والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجمين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان حلقة الليلة: موقف النهج الأموي من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله على معاوية لا أشبع الله بطنه، القسم الثاني. بعد الفاصل نعود إليكم مشاهدينا الكرام لمواصلة الحديث في موضوع حلقة الليلة.
يا ربنا أظهر لنا معالم المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. يا ربنا
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، كما نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، في البدء هل من خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة؟
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل أن ألخص ما تقدم في الحلقة السابقة، بودي الإشارة إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه وردت هناك مجموعة من التساؤلات، أنه أين ذهب البحث عن فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي أنكرها النهج الأموي وعلى رأسهم الشيخ ابن تيمية. في الواقع بأنه لمناسبة نحن دخلنا إلى هذا البحث، وإن شاء الله تعالى سنرجع إلى بيان ما صدر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مناقب وفضائل علي بن أبي طالب، تلك المناقب والفضائل التي اختصت به عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يشاركه فيها أحد من المسلمين. وعندما أقول لم يشاركه فيها أحد من المسلمين، يعني السنة النبوية المجمع عليها. لا يأتي قائل جاهل ويقول بأنه ورد في البخاري أو في مسلم في فضائل فلان أو فلان أو فلان ما ورد، وهي أكثر كما أو نوعا من فضائل علي بن أبي طالب. نحن ذكرنا مرارا أننا إنما نحتج بتلك النصوص الصحيحة المتفق عليها بين جميع علماء المسلمين، وذلك تطبيقا لقوله صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على خطأ ولا تجتمع أمتي على ضلالة. وإن شاء الله تعالى لعله من الأحاديث الأساسية التي نقف عليها بعد ذلك هو حديث: أنت ولي كل مؤمن بعدي. هذا النص الذي حاول بكل ما أوتي من قوة الشيخ ابن تيمية أن يكذب وأن يضعف وأن يبعد هذا المقدار من النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله بعد ذلك. الملاحظة الثانية التي بودي أن أشير إليها هو أننا عندما نقول النهج الأموي أو الإسلام الأموي، لا نريد من ذلك أن هذا مختص ببني أمية، حتى يقول قائل كما وردت بعض الرسائل تقول: لماذا أنتم تستثنون بني العباس أو تستثنون غير بني العباس من هذا؟ الجواب: نحن لم نستثني أحدا، نحن نتكلم عن نهج وعن اتجاه وعن مدرسة. نعم. على رأس هذه المدرسة هم بنو أمية. نعم. نعم، بعد ذلك أيضا هذا الميزان بأيدينا نستطيع أن نطبقه. فمثلا عندما ورد وبينا فيما سبق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أينما وجدنا أحدا يبغض عليا فهو تابع ماذا؟ لهذا النهج ولهذا الاتجاه. فلا يتبادر إلى ذهن أحد نحن نتكلم عن أشخاص، نتكلم عن شخص معين أو عن قبيلة معينة أو عشيرة معينة. معين، لا أبدا، وإنما نتكلم عن اتجاه وأن مدرسة لها معالمها ولها خصائصها ولها خطوطها العامة التي أشرنا إلى بعضها، وسيأتي الحديث عن بعضها الآخر إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. خلاصة ما تقدم في الحلقة السابقة، قلنا أن هذا الدعاء الذي صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على معاوية لا أشبع الله بطنه، حاول جملة من الأعلام الأموي سواء كانوا من الأمويين أو كانوا من المتأثرين بالنهج الأموي أن يدفعوا هذا النص عن محتواه الأصلي، وذكرنا مواقف متعددة منهم من لم ينقل هذا الحديث أصلا كما قلنا عن البخاري، ومنهم كمسلم ذكر هذا الحديث ولكن جعله تحت عنوان من ليس أهلا لذلك، يعني رسول الله دعا عليه وهو مستحق له أو غير مستحق، غير مستحق. ومنهم من حاول تضعيف الحديث، وبودي إن شاء الله تعالى إذا صارت مناسبة أن هذا الذي ضعف الحديث نجد أن كل ما يرتبط بفضائل علي في صحيح مسلم نجد أنه يحاول ماذا؟ تضعيفها. يعني هذا الإنسان وهو الأستاذ الدكتور وهو الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الأثري، لا فقط هذا الحديث، كذلك في صحيح مسلم ضعف حديث الكساء وهو جمعه لأهل البيت تحت الكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، وضعف حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق الذي ورد في صحيح
مع ورودهما في مسلم،
مع أنه ورد في مسلم، ولكن لأنه مرتبط بمقاماتي وفضائلي ومناقب أهل البيت إذن لابد ماذا أن تضعف حتى لو صدرت في صحيح مسلم. المهم إن شاء الله بعد ذلك سأشير إليه. ومنهم من حاول أن يحذف هذا المقطع من الحديث لا أشبع الله بطنه وكما قرأنا من مسند أحمد، ومنهم من حاول أن يغير مضمون الحديث. أحسن. قال أساسا من قال لكم أن هذا دعاء عليه؟ بل هذا دعاء ماذا
له
أن الله سبحانه وتعالى، وأشرنا إلى مجموعة هذه المواقف، وفي قبال هذا الموقف الذي هو الموقف المتأثر بالنهج الأموي والاتجاه الأموي والمدرسة الأموية، قلنا هناك مدرسة الصحابة التي آمنت بأن هذا دعاء صدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على من؟ على معاوية، كما قرأنا عن ذلك بشكل واضح عن صاحب السنن يعني الإمام النسائي الذي عندما سئل قال ماذا أقول عن معاوية؟ أقول عنه أنقل عنه حديث لا أشبع الله إلا لا أشبع الله بطنا. هذا ما تقدم إجماله في الأبحاث السابقة بحمد الله تعالى.
طيب شكرا لكم سامح
حسين،
ولكن هنا يعني الأساس في الواقع على ماذا يشتمل هذا الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، في الواقع بأنه هذا الحديث كما قلنا تقريبا كتب التأريخ وكتب الحديث المهمة وغيرها أشارت إلى هذا النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا بودي هنا أولا أن نقف على هذا النص لنقف على محتواه ما هو. هذا الحديث كما قرأنا يتذكر المشاهد الكريم قرأناه من صحيح مسلم للطبعة التي أشرت إليها وهي بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الأثري، هناك في المجلد الرابع صفحة 387 الحديث 2604. هذا الحديث قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأني حطأة. في الحاشية يقول في التعليق فحطأني حطأة، فسر الراوي حطأني أي قفدني، هو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين.
نعم.
هذا معناه. وقال ذهب وادع لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل.
نعم.
يعني دعوته لأن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
فانشغل بالأكل ولم يعتني ماذا؟
نعم.
بدعوته
صلى الله عليه،
يعني لم يجب دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال ثم قال لي اذهب، يعني رجعته إلى رسول الله وقلت له أنه فلان يأكل. قال اذهب، ثم قال لي اذهب فدع لي معاوية، فادعوا لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل، فقال لا أشبع الله
بطنه.
جيد، هذا النص كما هو واضح وارد في صحيح مسلم. طبعا بمقتضى قوله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني في استجابة الدعوة التي صدرت من رسول الله حياة ماذا؟ حياة الإنسان. ولكنه هذا الإنسان مثل معاوية، أين هو من مثل هذه الحقائق؟ هذا مضافا أن الخطاب موجه إلى الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. ومتى آمن معاوية حتى يكون هذا الخطاب موجها إليه؟ بل كان كافرا وانتقل من الكفر إلى ماذا؟ لا إلى الإيمان، بل انتقل إلى النفاق، يعني أبطن الكفر وأظهر الإسلام. بل ما فقط أنه أبطن الكفر، تارة أن الإنسان يكون منافق ولكنه نفاقه على مستواه الشخصي، هذا هو رأس النفاق في زمانه، بل مؤسس مدرسة واتجاه قائمة على أساس ماذا؟ على أساس النفاق، لتدمير الإسلام ولتدمير السنة. وإن شاء الله تعالى إذا صارت بعض المناسبة أو وقت سأبين السنن الأساسية التي حاول معاوية أن يقضي عليها، يعني سنة النبي، ومن تلك السنن هو محبة علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما صرح به الشيخ ابن تيمية أنه من السنة حبه ومودة علي. لا فقط من السنة حبه ومودة علي، بل هذا أصل قرآني، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وهو عمل بهذا الأصل القرآني أم لا؟ لم يعمل، لأنه لم يكن يؤمن، ما آمن يوما بالقرآن حتى. ولذا هذا الخطاب وهو يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، هذا وقعا خطاب للذين من؟ للذين آمنوا. أما من لم يؤمن طرفة عين كان كافرا ثم أسلم ظاهرا وأبطن ماذا؟ وأبطن الكفر وكان منافقا. المهم النصوص أو هذا النص يشير إليه، الذي يشير إليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليه بدعوة عقوبة له لعدم استجابته لدعوة ماذا؟ رسول الله.
أجيبوا داعي الله.
أحسنتم، لأنه الآية صريحة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يعني حياتكم بماذا؟ باستجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المهم رسول الله صلى الله عليه وآله لما كرر عليه الدعوة وهو لم يستجب، بماذا كان منشغل معاوية؟ التفتوا، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه النكتة المستفادة من هذا النص الوارد في صحيح مسلم وفي كثير من المصادر الأساسية. معاوية كان منشغلا بماذا؟
بالأكل.
كان منشغلا بالأكل، لأنه النص يقول هو يأكل هو يأكل. ومن ومقتضى القاعدة أن الإنسان إنما يأكل لتحصيل غاية، يعني لتحصيل الشبع. لماذا يشرب الإنسان الماء؟ لا لأنه يريد شرب الماء، وإنما ليرفع ماذا؟ ليرتوي من العطش، ليرفع ماذا؟
العطش.
لماذا يلبس الإنسان اللباس؟ حتى يكسو جسمه، حتى يقيه الحر والبرد. لماذا يأكل الإنسان؟ حتى يصل إلى الغاية. ما هي الغاية؟ هي أن يشبع، أن يرفع ماذا؟ الجوع. رسول الله صلى الله عليه وآله لما وجد أن معاوية فضل الأكل على ماذا؟ على استجابة دعوته، نجد أنه عاقبه بعقوبة دنيوية، أنه حرم الشبع إلى أن يموت من هذا العالم. لا أشبع الله بطنه.
ودعاء الرسول مجاب حتما.
محذوذ سيأتي بعد ذلك بأنه أساسا استجيبت هذه الدعوة أم كانت سبق لسان كما يحاول البعض. إذن التفتوا إلى هذه النقطة. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدعو عليه بقصر العمر، لا لا لا، هو لأي شيء لم يستجب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لأجل الطعام. والطعام لذتها في حصول ماذا؟ في حصول الشبع. نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرمه من الشبع لذا قال لا أشبع الله بطنه. إذن العقوبة كاملا منسجمة ماذا مع الذنب الذي اقترفه معاوية في هذا المقام. وهذا الاحتمال ذكره أيضا جملة من الأعلام أعلام المسلمين. ممن ذكر هذا الاحتمال هو الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. الإمام النووي في شرح صحيح مسلم هناك في المجلد 15 و16 في صفحة 370 من الكتاب هذه عبارته. بعد أن ينقل العبارة يقول هكذا في صفحة 371 في ذيل هذا الحديث يقول ففيه الجوابان السابقان. هذا قوله لا أشبع الله بطنه. الجواب الأول أنه جرى على اللسان بلا قصد، أن رسول الله قال هذا من باب سبق اللسان ولم يكن قاصدا أن يدعو على من؟
معاوية.
على معاوية. أما الثاني يقول والثاني أنه عقوبة له لتأخره.
نعم.
عقوبة له لعدم استجابة الدعوة.
العقوبة من جنس الذنب.
أحسنتم جزاكم الله خير. هاي العقوبة الدنيوية، أما العقوبة الأخروية فلها حساب آخر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ذاك بحث آخر. هذه العقوبة الدنيوية. والثاني بودي أن المشاهد الكريم ينظر إلى العبارة، والثاني أنه عقوبة له لتأخره، يعني لم يستجب دعوة الرسول صلى الله عليه وآله. فرسول الله صلى الله عليه وآله ماذا فعل له؟ دعا عليه بنحو حرمه الشبع، حرمه لذة أكل الطعام، يعني الشبع المترتب، الغاية المترتب عليها، إلى ماذا؟ إلى أن يموت. هذه هي الحقيقة التي تستفاد من مضمون هذا الحديث.
أحسنتم كذا، شكرا لكم سماحة السيد. طيب هنا يأتي السؤال، هل استجيبت دعوته صلى الله عليه وعلى معاوية في عدم الشبع أم لا، أنها لم تتحقق؟
أحسنتم، كما يحاول البعض أن يقول بأنه هذه كانت أساسا بسبق لسان وإلا لم تكن مقصودا. في الواقع بأنه أساسا أيضا نجد هذا المعنى بشكل واضح، أن البعض حاول أن يقول أن هذا دعاء صدر من الرسول صلى الله عليه وآله من غير قصد، بل هو سبق لسان، وإلا معاوية كان مستحقا لهذا الدعاء أو غير مستحق،
ليس أهلا لذلك،
ليس أهلا لذلك كما قرأنا في صحيح مسلم. هذا الاحتمال ذكره الإمام الحافظ أبي الفضل عياض ابن موسى بن عياض اليحصبي المتوفى سنة 544 من الهجرة، شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، الجزء الثامن دار الوفاء دار الندوة العالمية. باعتبار أن هذا الكتاب نحن لم نشر إليه في الأبحاث السابقة، الآن بودي أن أشير. الطبعة الثانية صفحة سنة طبع 1425 من الهجرة، دار الندوة العالمية للنشر والتوزيع، طريق الملك فهد، حي المحمدية الرياض، بتحقيق الدكتور يحيى إسماعيل. في هذا الكتاب وهو المجلد الثامن صفحة 75 هذه عبارته التي يحاول فيها أيضا كما قرأنا عن النووي.
نعم.
يحاول أن يقول أنها سبق لسان. في ذيل هذا الحديث وهو لا أشبع الله بطنه يقول هذه العبارة، فقلت قال الإمام، يعني مراد الإمام عياض.
نعم.
قال الإمام يحمل على أنه من القول السابق إلى اللسان من غير قصد إلى وقوعه. فإذا سهو ماذا؟ سهو اللسان، سبق اللسان،
من باب اللغو
وإلا, 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 وإلا المهم غفلة صدرت ممن؟ سهوا صدر من رسول الله هذا الكلام، وإلا لم يكن هناك قصد إلى وقوعه ولا رغبة إلى الله تعالى في استجابته. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدعو على معاوية بغرض أن يستجيب الله ماذا؟
الدعاء.
دعاء النبي. نعم. صلى الله عليه وآله.
نعم.
هذا ما أشار إليه الإمام عياض أو القاضي عياض في شرح صحيح مسلم المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم المجلد الثامن صفحة 75. جيد، هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ في الواقع بأنه هذا الكلام أنا لا أعلم هسه هذا الإمام عياض أو القاضي عياض من أين جاء بهذا الكلام، وإلا كل الأعلام سواء كانوا على مستوى أو مرتبطين بالنهج الأموي أو غير النهج الأموي نجدهم أنهم يجعلون ذلك من معاجزه وكراماته صلى الله عليه وآله. يعني دعا على شيء واستجاب الله ماذا؟
دعوته.
ولذا جعلها جملة من الأعلام في دلائل النبوة. دلائل نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أنا أشير إلى بعض هذه المصادر ليتضح أنه كان هناك قصد جدي من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في الدعاء على معاوية حتى لا يشبع إلى ماذا؟ إلى أن يموت. من المصادر التي أشارت إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح ما ورد في كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد تأليف الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفى 942 من الهجرة، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية التي هي في بيروت ولبنان نشير إليها في هذا المعنى. وهذه هي الطبعة، المشاهد الكريم لابد أن يرى الطبعة الثانية سنة 1428 من الهجرة، 2007 ميلادية، دار الكتب العلمية، أسسها محمد علي بيضون سنة 1971. هناك في المجلد العاشر من الكتاب صفحة 215 من الكتاب هذه عبارته، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا. قال في صفحة 215: جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وآله في إجابة دعائه على أقوام بأشياء فحصلت لهم. دعاؤه على أقوام، هذا مو دعاء له بل دعاء ماذا؟
عليه.
دعاء عليه. يقول الباب الثالث في إجابة دعائه بأن لا يشبع أو لا يشبع بطن معاوية. روى مسلم، اللي قرأنا الرواية من صحيح مسلم، والبيهقي اللي بعد ذلك سنقرأ في دلائل النبوة، روى مسلم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله أدعو لي معاوية فقلت أنه يأكل، فقال في الثالثة لا أشبع الله بطنه فما شبع بطنه أبدا إلى أن ما
أحسنت. وهذا قول المؤرخين.
أنا لا أعلم إذا أنه لم يكن هناك قصد لاستجابة الدعاء ولا رغبة في استجابة الدعاء من الله، ولا بودي هذه النكتة يلتفت إليها المشاهد الكريم، إذا لم يكن معاوية أهلا لذلك
كيف يستجيب
لماذا
الله؟
يستجيب الله دعاءه في حقه
أيضا سبق من الله هذا.
هذا ماذا تفعلون له؟ يعني إذا لم يكن معاوية أهلا ومستحقا لهذا الدعاء من رسول الله، افترضوا أن رسول الله سبق لسانه وماذا؟
إلى الدعوة.
إلى الدعوة. لماذا الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه بعد عداوة الله لمعاوية؟ أين الجواب؟ لأنه رسول الله قد دعا عليه حقا.
ما ينطق عن الهوى.
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بحثه سيأتي بعد ذلك. ولكن هؤلاء كما قلت مسلمات القرآن الكريم ومسلمات النصوص النبوية يحاولون أن يضعوها جانبا لحفظ ماذا؟ لحفظ معاوية ولحفظ كرامة معاوية. وإلا ماذا يفعلون إذا لم يكن هناك قصد، لم يكن هناك رغبة في استجابة الدعاء، كان هناك سبق لسان و و و لماذا أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء رسوله في حق معاوية؟ هذا هو المصدر الأول الذي قال فما شبع بطنه أبدا. المصدر الثاني الذي ورد في هذا المجال هو ما ورد في دلائل النبوة. أنا مضطر أنه أشير إلى هذه المصادر باعتبار لأول مرة أشير إليها. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى 458 من الهجرة، وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلعتي، يطبع لأول مرة عن 10 نسخ خطية، دار الكتب العلمية أيضا بيضون. وأشير أيضا إلى الطبعة الثالثة سنة 1429 من الهجرة، هناك المجلد السادس صفحة 246، المجلد السادس صفحة 246، هذه صفحة 243. يقول رواه مسلم، الرواية بعد أن ينقل الرواية يقول رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور ومن حديث أمية بن خالد عن شعبة عقيب حديث أنس بن مالك عن النبي: إني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر. يعني كيف أن البشر قد يرضون على من لا يستحق أن يرضى عنه، ويغضبون على من لا يستحق أن يغضب، يعني يجعله كأي إنسان عادي. فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة دعوت عليه، إذن يجعلون لا أشبع الله بطنه ماذا؟ دعوة عليه لا دعوة له. دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. وقد روي عن أبي عوانة عن أبي حمزة أنه استجيب له فيما دعا في هذا الحديث، يا حديث لا أشبع الله بطنه. ثم يقول أخبرنا فلان كنت ألعب مع الغلمان إلى أن يقول فذهب فادعوه فأتيته فقيل أنه يأكل، فأتيت رسول الله فأخبرته فقال في الثالثة لا أشبع الله بطنه. قال فما شبع بطنه أبدا. وروي عن هريم عن أبي حمزة في هذا الحديث زيادة تدل على الاستجابة، أن الله استجاب دعاءه في حق من؟ في حق معاوية. هذا أيضا المصدر الثاني، وهو دلائل النبوة للإمام البيهقي. المصدر الثالث اللي بعد لا أتصور أن أحدا من هؤلاء الذين هم يدافعون عن معاوية إلى يومنا هذا وحشرهم الله مع معاوية، لأنه الإنسان يحشر مع من أحب ومع من يؤمن به ويعتقد به، إن كانوا يحبونه فحشرهم الله مع من يحبون. في البداية والنهاية لابن كثير، بعد ابن كثير بعد لا يتهم أحد أنه منحرف عن معاوية، بل هو مدافع عن معاوية. في البداية والنهاية للحافظ عماد الدين ابن كثير القرشي الدمشقي في المجلد التاسع صفحة 86، هذه هي العبارة، يقول وقد روى البيهقي كما قرأنا عن الحاكم عن علي بن فلان عن هشام بن فلان 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 قال كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله قد جاء، فقلت بعد أن ينقل الحديث فقيل أنه يأكل، فأتيت رسول الله فأخبرته فقال في الثالثة لا أشبع الله بطنه. قال يعني الراوي فما شبع بعدها، الراوي يقول مو ابن كثير. وفي الحاشية يقول في الدلائل فما شبع بطنه بعدها، هنا يقول فما شبع بعدها. قلت هذا كلام من؟ كلام
كثير.
الإمام ابن كثير العلامة ابن كثير. قلت وقد كان معاوية، طبعا يترضى عليه بحسب اعتقاده، وقد كان معاوية، وقد ذكرنا فيما سبق بأنه كان سابا لعلي، ومن سب عليا فقد سب رسول الله فيكون ملعونا، وهذا بيناه فيما سبق. وقد كان معاوية لا يشبع بعدها، من يقول؟
ابن كثير
ولا يشبع بعدها. ووافقته هذه الدعوة في أيام إمارته، فيقال أنه كان يأكل في اليوم 7 مرات طعاما بلحم، وكان يقول والله لا أشبع وإنما أعيا.
تعبت من الأكل،
هذه نص عبارة منه
ابن كثير.
ابن كثير هذا يقوله هنا ويقوله أيضا في الجزء الحادي عشر صفحة هناك 400 و401 أيضا يشير إلى هذا المعنى. تعبت ولا شبعت، عييت ولا شبعت. أقرأها مرة ثانية. وكان يقول والله لا أشبع وإنما أعيا.
نعم.
وهذا معناه أنه أخذ منه لذة الشبع.
أحسنت.
وهو كان يشكو، ها هذه مو لذة وإنما هذه شكاية.
أحسنت.
أنه كان يتعب حتى يحصل له ماذا؟
الشبع لم يحصل.
لأنه قلت مرارا وتكرارا أن الأكل ليس هو غاية في نفسه. الأكل لأجل ماذا؟ الإنسان إذا لم يجوع لا يأكل.
أحسنت.
يأكل حتى يرفع ألم الجوع. فإذا لم يشبع هذا معناه أنه يأكل ثم يأكل ثم يأكل. وإن شاء الله تعالى إذا وفقنا أن نبحث هذه من آثار أصحاب جهنم، أنهم يأكلون ولا يشبعون، يشربون ولا
يرتوون. نعم.
هذا الذي يصيب أهل النار في القيامة في نار جهنم كان معاوية مبتلى به وهو أين؟
في الدنيا.
وهو في الدنيا
كان يعمل المضيرة ويعمل أشكال
يفعل
الطعام.
ما يريد فليفعل، ولكن دعوة الرسول صلى الله عليه وآله في حقه قابلة للتبدل أو غير أبداً قابلة للتبدل
أبداً.
وأنتم تعلمون يعني لو أحصينا واقعا نحن أولئك الذين دعا عليهم رسول الله في حياته لا يتجاوزون الكثير، ليسوا كثيرين. إذن يظهر أنه هذا كان بعيدا بعدا كبيرا من رضا رسول الله.
أحسنت.
صلى الله عليه وآله حتى يدعو عليه بمثل هذا
أن يحذر الأمة منه.
لعله والله العالم واقعا أنه هذه النكتة أيضا جديرة بالبحث، وهو أنه حتى يعلم أن الأمة ألا ماذا أن تعرف أن معاوية دعا عليه ماذا
رسول
الله صلى الله عليه وآله. ولكنه على أي الأحوال الآن ليس بحثي في هذه النقطة. إذن إلى هنا اتضح لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا على معاوية، وأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة نبيه في حق من يسموه هؤلاء الجهل أنه كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وآله. هذه من الموضوعات، هذه القضية أيضا لا يقول لي قائل بأنه كيف من الموضوعات وهي موجودة في صحيح مسلم صحيح، واتضح أنه يمكن أن يوجد في صحيح مسلم وهو يضعف. إذن هو بعد مولان لا تزود علينا صحيح مسلم وصحيح البخاري، لا أبدا أبدا، يمكن أن يوجد في الصحيحين وليس ماذا
بصحيح.
وليس بصحيح. هذا بحمد الله تعالى بدأت كسر هذه القارورة منكم من السلفي الأثري، يعني منكم من الذين تتبعون النهج الأموي أنتم فتحتم هذا الباب، وهو تضعيف ماذا
مسلم.
تضعيف ما ورد في البخاري وما ورد
في مسلم.
إذن لا يقول لي قائل هذه من الموضوعات وبعد ذلك سيأتي، وأنا معتقد إن شاء الله كثير من الروايات الواردة في الصحيحين البخاري ومسلم أيضا من الموضوعات ومن المتأثرة بالنهج الأموي، وإن شاء الله بحسب المناسبات سأشير إليها مفردة.
أحسنتم، نأخذ فاصلا سمح سيد ثم نعود. مشاهدي الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالم المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالم المصطفى والمرتضى والفاطمة.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، كما نحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد، حياكم الله جميعا مولانا. إذن سماحة السيد هنا
اسمح لي قبل أن
تفضلوا سماحة السيد
أشيروا إليه. هذا الكتاب اللي قرأناه شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى بإكمال المعلم بفوائد
صحيح مسلم.
أنا اشتباها قرأته إكمال المعلم.
أحسنتم. إذن يعني هنا يأتي تساؤل أساس سماحة السيد، هل يمكن أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كلام غير حق ويدعو سبقا أو على من لم يكن أهلا لهذا الدعاء؟ يعني هل يجوز فعلا على خاتم النبي صلى الله عليه وآله مثل
هذا المعنى؟ في الواقع هنا أنا أريد أن أبين حقيقة من الحقائق الأساسية، وهي تعد مفصلا أساسيا في فهم مقام خاتم الأنبياء والمرسلين عند هؤلاء الذين يتبجحون أنهم يحترمون رسول الله وأنهم يتبعون سنته، وبين أولئك الذين في الواقع أنهم يعرفون مقامات وفضائل ومناقب رسول الله، وهي قضية مرتبطة بسيرته. يعني هذه القضية ليست قضية شخصية فردية، لأنه كما قرأنا مرارا وتكرارا، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت للمرة الرابعة أو الخامس، باب من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك. هذا معناه أنها كانت مرتبطة بسيرته مع ماذا؟ في تعامله مع
يسب ويدعو
مع الناس، مع الناس، يعني ليست قضية شخصية، وإنما يعني لو سألنا ما هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مع الناس، القرآن يقول ماذا يقول القرآن؟
وإنك
لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا هو منطق القرآن في بيان رسوله ومقامات وكيفية وسيرة الرسول مع الناس. أما منطق هؤلاء ماذا يقولون؟ أنه كان يسب وكان يلعن وكان يشتم، يشتم، التفتوا جيدا، وكان يشتم ويلعن ويسب
ويدعو
وهو ليس أهلا لمن ليس هو أهل لذلك. الرواية هذه عن أبي هريرة، الرواية رقم 2606 رقم 90
في صحيح مسلم. نعم،
صحيح مسلم، عن أبي هريرة أن النبي قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته، أي المؤمنين
كان يؤذي المؤمنين،
مؤذي المؤمنين، شتمته، فإذا شاتم ماذا؟
المؤمنين،
لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. إذن قضية مرتبطة بسيرة
أدبني
الرسول،
أدبني ربي فأحسن تأديبي.
المهم وقعا قبل كل هذا القرآن يقول لعلى خلق عظيم
وقعا والسباب الشتام اللعام.
هسأل الآن ما أريد أستعمل صيغة المبالغة دكتور، حتى يقول لي قائل أن النص لا، لا كان يشتم، لا أقول كان شتاما، كان يشتم وكان يلعن وكان وكان، ومن الواضح أن هذا ليس يعني لمرة واحدة، وإلا لا يصدق عليه كان ماذا؟ كان، لأنه كان تدل على ماذا؟ أنه هذا كان يدل فعل صدر منه كثيرا. المهم هذا هو منطق النهج الأموي في تقييم رسول الله صلى الله عليه وآله في قبال منطق ماذا؟ منطق القرآن الذي أشرنا إليه. ولكن الآن واقعا أنا لا أريد أن أدخل إلى القرآن لأقف عند قوله تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أريد أن أرجع إلى النصوص التي هم نقلوها في مصادرهم، لأرى بأنه يمكن أن يكون هذا الحديث وهذا العنوان الذي ورد في صحيح مسلم حقا، أو أنه عنوان لا ينسجم مع أخلاق وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، الموسوعة الحديثية، اللي هي كما ذكرنا مرارا بتحقيق العلامة شعيب الأرنؤوط وطبعة مؤسسة الرسالة. في المجلد 11 هناك أنا روايات ثلاثة أريد أن أنقلها للمشاهد الكريم. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا إلى هذه الروايات. الرواية الأولى وهي رواية 6510، الرواية عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله أريد حفظه، فنهتني قريش. هسه ما المراد من قريش؟
رأس قريش.
المهم الآن واقعا لا أريد أن أدخل في البحث، أريد في جهة أخرى دكتور. فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله. انتفتوا إلى الإشكال، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني قد يغضب على من لا يستحق الغضب وقد يرضى على من لا يستحق ماذا؟
الرضا.
الرضا، كيف تكتب عنه كل شيء؟ فأمسكت عن الكتاب باعتبار أن القرآن يقول إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إليه،
ولكنه يوحى إليه ما ينطق عن الهوى، كأنه هؤلاء ينسون فقط يتذكرون هذا المقطع من الآية. فأمسكت عن الكتاب يعني عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله بودي أن هذه العبارة تخرج، فقال اكتب، أمرني ماذا؟
إياك أن تسمعك قوله.
بلي بلي. فقال اكتب، لماذا يا رسول الله يكتب وأنت بشر
لك
قد تخطي قد تصيب قد قد قد؟ فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق.
لا تنطق الشفتان إلا حق. نعم،
ما خرج مني. والآن ما أريد أدخل في فقه هذا الحديث ومضمون هذا الحديث، هذا يثبت العصمة الأعلائية بكل درجاتها لمن؟ للنبي الأكرم. مو العصمة في التشريع، لا لا لا،
ما خرج
مني، سواء كان في الأحكام، سواء كان في الموضوعات، سواء كان في أمور الآخرة، سواء كان في أمور الدنيا، كل ما خرج عني فهو ماذا؟ فهو حق أيها المسلمون. هذا هو النهج الأموي الذي يحاول أن يجعل منه سابا شاتما لاعنا وآذيا و و و وانظروا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله عن نفسه، يقول فوالذي نفسي بيده ما خرج مني، ما خرج مني، سواء كان مربوط بأمور الشريعة أو مربوط بأمور
عامة تدل على العموم.
ما أحسنتم، عامة شاملة للأحكام والموضوعات والشريعة والأمور الطبيعية والتكوينية والأمور الدنيوية والأخروية. من يبحث عن دليل لإثبات العصمة المطلقة الأعلائية لرسول الله صلى الله عليه وآله فلينظر إلى هذا الحديث المبارك الذي ورد عنه، وواقعا سيما الصدق على هذا الحديث. هذا يقول إسناده صحيح، العلامة أرناؤوط يقول إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الله وهو ابن أبي مغيث العبدري، فمن رجال أبي داود وابن ماجة وهو ثقة، إلى أن يقول وسيكرر هذا الحديث في الأرقام 6802 و6930 و7018 و7020. وكذلك ورد هذا الحديث في نفس الجزء صفحة 523 ومضمونه أعلى من المضمون السابق. ما خرج مني فهو ماذا؟ فهو حق. ولكن انظروا إلى رسول الله في هذا الحديث، في الحديث 6930 الرواية عن 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 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أكتب ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والسخط
في كل حالك
في كل حالاتك؟ قال نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا.
أحسنت، في كل حالاتي،
في كل حالاتي لا ينبغي،
أغضب لله وفي الله وأرضى لله وفي الله. نعم،
وأغضب لله وفي الله وأدعو لله. لا معنى، لا أنه دعا على من لا يستحق كما يقول هؤلاء الذين، واقعا ماذا أقول في حقهم؟ أنا أترك للمشاهد الكريم أن يقيم هؤلاء الذين يقولون أنه دعا وهو سبق لسان، دعا وهو ماذا؟ وهو غافل، دعا وهو ناسي، دعا وهو غير قاصد. ورسول الله يقول نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا، إني أسمع. ورواية أخرى، الرواية الثالثة، أنا أقول لأن الوقت يضيع، 593 الرواية الثالثة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أفأكتبها؟ قال نعم. قلت في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا.
في الرضا والغضب،
في الرضا والغضب، مو إنما أنا بشر بشر بشر. أيها الحمقى، أنتم تتصورون أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر مثلكم؟ نعم، أنتم الذين أشربتم ماء بني أمية، أشرب عجل بني أمية في قلوبكم. نعم، تقولون هذا الكلام في حق رسول الله، في حق سيد الأنبياء والمرسلين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم.
والله في حق من؟ في حق سيد الأنبياء والمرسلين، في حق أول مخلوق خلقه الله في هذا العالم. قال يا جابر، جابر بن عبد الله يسأل رسول الله: يا جابر، أول شيء خلق الله ما هو؟ قال: يا جابر، أول ما خلق نور نبيكم، ثم خلق منه كل خير. هذا هو اعتقادنا في رسول الله صلى الله عليه وآله. ونتحدى أي مدرسة من مدارسكم، وأي اتجاه من اتجاهاتكم، وأي عقيدة من عقائدكم، أن تصل إلى هذا المستوى في فهم رسول الله صلى الله عليه وآله. أنتم هذه اعتقاداتكم في رسول الله، هذا اعتقادكم في رسول الله. ماذا؟ من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة. هذا هو تقييمكم لرسول الله، هذا هو تقييمكم. ولكن نحن اعتقادنا في رسول الله هذا الذي أشرنا. هذا الحديث إخواني الأعزاء، والوقت دا يضيق علي، هذا الحديث إخواني الأعزاء لا يتبادر أنه فقط العلامة الأرنؤوط صحح هذا الحديث، كذلك في كتاب المسند. طبعا كل الأحاديث التي أشار إليها كلها صحيحة، وأشار إليه أيضا المسند بتحقيق أحمد محمد شاكر، يعني المسند للإمام أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل، في المجلد السادس صفحة 400 هذا الحديث ورد، وكذلك في صفحة 451. أنا فقط أشير إليه. قال: حدثنا إلى أن فأكتبها. قال: نعم. انظروا ماذا يقول: 6930 إسناده صحيح. وكذلك ورد في المجلد السادس في حديث 7020 قال: حدثنا فلان فلان قال: لا، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. رقم الحديث قال: إسناده صحيح. هذه الأسانيد كلها صحيحة في هذا المجال. وممن روى هذا الحديث أيضا مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي، تأليف الإمام الحافظ الدارمي المتوفى 255 من الهجرة، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، الجزء الأول في فلان دار في الرياض، مطبوع الكتاب، نعم، دار المغني أو المغني لا أعلم الآن بالضبط، الطبعة الثانية 1401 من الهجرة، المملكة العربية السعودية، في الجزء الأول من الكتاب صفحة 429 العبارة واضحة وصريحة. قال: تكتب، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت ثم قال لي: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، يعني من فيه، إلا ماذا؟ إلا حق. يقول: إسناده صحيح، أخرجه أحمد ابن أبي شيبة، أبي داود، الخطيب في تقييد العلم، الحاكم في المستدرك، وعشرات المصادر التي نقلت. يعني الإنسان يقطع بصدور هذا النص ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. وممن أيضا نقل هذا الحديث ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، دار ابن الجوزي، الجزء الأول صفحة 266. هذا الكتاب كما هو واضح للمشاهد الكريم، يقول: الطبعة الثامنة 1430 من الهجرة، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. هناك في صفحة 266 ينقل روايتين: نعم قلت في الرضا والغضب، قال: نعم. الرواية 388 يقول: إسناده حسنا، إسناده حسن. ثم ينقل الرواية 389 ويقول: إسناده صحيح. هذا أيضا هنا موجود. وممن نقل هذا الكتاب أيضا ابن أبي شيبة في المصنف. طبعا الوقت ده ينتهي دكتور، وأنا كان بيودي أنه كل المصادر أشير إليها، ولكن الوقت لا يسع. ومنهم من أشاء، ومن ابن أبي شيبة في المصنف المجلد 13 صفحة 461، وأعتذر للمشاهد وإن كان المناسب أنه أقرأ، لأن هناك تعليقات قيمة واردة للمحقق في هذا المجال. يقول رواه فلان ورواه فلان إلى أن يقول قال الحاكم، ثم يشير إلى عدد المصادر الواردة في هذا المجال. وممن روى هذا الحديث أيضا العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الرابع صفحة 45، قال الأمر بكتابة الحديث النبوي، اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، أخرجه أخرجه أخرجه. يقول والحديث ماذا؟ صحيح أيضا. وممن أيضا أخرج هذا الحديث سنن أبي داود، وبتحقيق العلامة الأرنؤوط في المجلد الخامس صفحة 489، هذه عبارته 489 وارد هذا المعنى هذا المعنى بشكل واضح وصريح، ويشير بعد أن يقول إسناده صحيح. يقول هناك طرق ثلاثة لهذا الحديث، الطريق الأول، الطريق الثاني، الطريق الثالث، ويصححها جميعا. وممن أيضا صحح هذا الحديث ما ورد في صحيح سنن أبي داود للعلامة الألباني. أنا إنما أشير إلى هذه المصادر دكتور جميعا لأصل إلى هذه النتيجة، يعني اتفقت كلمة القدماء والمعاصرين على صحة ماذا؟ على صحة هذا الحديث، فلا مجال للمناقشة فيه. إذا يسمح لي واقعا المخرج، أنا عندي بعض التعاليق على هذا الحديث. يوجد هنا تعليقان على هذا الحديث، بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت هاي الدقائق الباقية، إن شاء الله ما أطيل عليه حتى أستمع إلى مداخلات الإخوة. التعليق الأول، التعليق الأول، أن الغريب أن مسلم ينقل هذه الأحاديث عن رسول الله، وأنه كان يلعن وكان يشتم وكان يدعو وكان يجلد من غير حق، ولكن لا ينقل رواية واحدة من هذه الأحاديث
التي تنزه رسول الله صلى الله عليه وآله.
واقعا لماذا؟ أنا أتركه للمشاهد الكريم. واقعا واقعا انظروا، واقعا هذه علامة الاستفهام، لماذا؟ لا أقل هذا كتاب حديثي، أنت أنقل تقول صح عندي هذه الروايات، أنقلها، ولكن هذه الروايات أيضا ماذا؟ صحيحة السنة،
الأعلام
وأعلام المسلمين نقلوها، لماذا تكتفون بالروايات التي تنتقص من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تشيرون إلى تلك الروايات التي تنزهه عن كل نقص؟ ما هي العلة؟ أين السبب؟ بماذا كنتم متأثرين أنتم عندما كتبتم هذه الكتب؟ واقعا هذا 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 علامة استفهام على مر التاريخ. لماذا تنقل؟ واللطيف أنه لا ينقل دكتور رواية واحدة، وإنما في هذا الباب ينقل من الرواية رقم 88 في هذا الباب إلى الرواية 97، يعني كم رواية؟ 10 روايات ينقل في انتقاص من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كان يدعو ويشتم ويؤذي ويجلد ويسوب اللي لا يقوم به أي إنسان عادي في أوائل درجات إيمانه. لو قلنا لأحد الآن، لو قلنا لداعية من هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات من الجهلة من علمائهم ويدعون أنهم أهل العلم، ومع الأسف الشديد أنهم انتهت أعمارهم وبعد إلى الآن لم يتعلموا من العلم شيئا، نجدهم أنهم ينقلون هذه الروايات. لو قلنا لواحد منهم أنت تشتم، أنت تسب، أنت تأذي، يقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، ولكنه أن ينسب إلى سيد الأنبياء والمرسلين، إما إلى إمام الأولياء، إما إلى أول مخلوق في هذا العالم، هذه ثم لا تنقل الروايات التي تقابل، لا أقل، نقلتم هذه الروايات انقلوا ماذا؟
ما يقابلها،
انقلوا ما يقابلها، حتى يقول القائل إذا أردنا أن نشكل على هذه النصوص من صحيح مسلم يقال لنا ماذا؟ يقال هذه ليست مختصة، ليس فقط نقل هذه النصوص، نقل ماذا؟ ما يقابلها. نعم. بهذه النصوص الصحيحة التي قرأناها. ولا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا مختص بمن؟ مختص بصحيح مسلم، كذلك في صحيح البخاري، ولكن بشكل أخف. أيضا نقل هذه الروايات التي مضمونها قرأناه من صحيح مسلم، هذا ما ورد في صحيح البخاري المكتبة السلفية المجلد الرابع صفحة 164 من هذا الكتاب في رقم الحديث، باب قول النبي من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. بعد هذا وليس أهلا له، لأنه كلمة كبيرة هذه لا توجد هنا، ولكن تعبيره من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة، إذا كان مستحقا لماذا يجعل له رحمة؟ إذن هذا متضمن ماذا؟ من آذيته وهو مستحق أو غير مستحق. أيضا نفس المضمون ولكن لم يصرح به البخاري. الرواية عن أبي هريرة أنه سمع النبي يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته، هو العنوان يقول آذيته، مع أن الرواية هي ماذا؟
سببته.
إذن رسول الله كان يسب أيضا، يسب المؤمنين، يسب المؤمن،
كان رافضيا.
بلي ما أعلم، بلي أحسنتم على مبناك، بلي تبين أنه رسول الله كان يسوب، ولكن على أي لحظة؟ فأيما مؤمن سببته فاجعل له ذلك قربة إليك يوم القيامة. إذن القضية ليست مختصة بمن؟ بصحيح مسلم، ولكنه لم ينقل أي رواية من تلك الروايات التي أشرنا إليها، وهي أنه ماذا؟ لا يخرج مني إلا ماذا؟
حق
لا يخرج مني إلا حق، سواء في السخط أو الرضا أو الغضب وغير ذلك ما بيناه قبل ذلك. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني، وإن كان مو حديثي هذه الليلة، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. التعليق الثاني الذي أشير إليه ولو في جملة واحدة، هذا راح أنقله من صحيح السنن. ماذا؟ من صحيح سنن العلامة الألباني المجلد الثاني 408، هذه العبارة: قال فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله فأومأ بأصبعه إلى فيه. هذه إضافة موجودة وين؟ في سنن صحيح سنن أبي داود. فقال اكتب. أيها الناس اسمعوا، أقرأها مرة أخرى: فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب. يعني أمر ماذا؟
بالكتاب.
مو خيره أن تكتب وألا تكتب،
يجب أن تكتب.
يعني أكتب أمر وفرض من الرسول الله على من؟ فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. سؤال: إذن من أين جاءت هذه الدعوة الباطلة والزور أن رسول الله نهى عن كتابة حديثه؟ والآن أنتم تعلمون، يذكرون واحدا من مكارم عمر بن عبد العزيز أنه أمر بتدوين ماذا؟ الحديث النبوي. لماذا؟ لأن قبل ذلك قد منع
وحرق من ما كتب منه. نعم.
هسه الآن ما أقول حرق، لأنه قد يقول من أين تقول حرق؟ لا عمي لم يحرق، المهم منع ماذا؟
نعم.
عن تدوين الحديث النبوي. انظروا إلى هذه شذرات الذهب، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي المجلد الأول صفحة 270 في الحاشية، يقول المحقق الذي هو الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، يقول: ولو لم يكن له، أي لعمر بن عبد العزيز، من المكارم سمى الأمر بتدوين الحديث النبوي الشريف لكفاه فخرا. سؤال: هو لماذا منعتم عن كتابة الحديث النبوي حتى يأتي عمر بن عبد العزيز بعد 90 عام من رحلة الرسول الأعظم صلى الله، حتى يأمر ماذا؟
بكتابة الحديث،
مع أن رسول الله يقول لهذا الإنسان ماذا؟
أكتب.
إذن هذه الدعوة باطلة، لا أساس لها. وأنا لا أعلم واقعا في هاي 90 سنة دكتور، من سنة 11 من الهجرة إلى 100 من الهجرة اللي أمر بتدوين، ماذا حدث للحديث؟ ماذا فعل الوضاعون؟ ماذا فعل وعاظ السلاطين؟ ماذا فعل النهج الأموي في في جعل الأحاديث على لسان؟ لأنه لم يجرؤ أحد على أن يدون ماذا الحديث، ولهذا من يريد ماذا
يقول ما يشاء.
وهنا وهذه من اختصاصات مدرسة أهل البيت، أنهم لا يأخذون الحديث عن رسول الله إلا عن المعصومين أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا نحن تجدون بشكل مباشر لا توجد عندنا أحاديث كثيرة ننقلها عن رسول الله، أحاديثنا جميعا من أين؟
من أهل البيت.
من أهل البيت، وهم صرحوا لنا أن كل ما نقوله حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث أبيه أو جدي، وحديث أبيه حديث جدي، إلى أن نصل إلى ماذا؟ وحديثنا حديث رسول الله. كل ما يصدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما هو من حديث من؟ هو من حديث رسول الله. ولذا تجدون أن العلامة الأرنؤوط في مسند الإمام أحمد المجلد 11 هناك في صفحة 59 اضطر أن يعترف بهذه الحقيقة. في صفحة 59 هذه عبارته، لأنه الرواية صريحة في هذا المعنى. يقول في صفحة 59 قال ابن القيم: وقد صح عن النبي النهي عن الكتابة، هسه لا أعلم من أين صح، والإذن فيها، والإذن متأخر عن ماذا؟
عن
المنع. إذن كان ينبغي إذن بعد رسول الله الجهاز الحاكم والخلافة القائمة أن تأمر ماذا؟
بآخر الأمر،
لأنه كان نهي وهو يقول والكتاب والإذن متأخر فيكون ناسخا لحديث النهي، فإن النبي قال في غزاة الفتح اكتبوا إلى آخره. إذن كان ينبغي أن يدون الحديث لا أن يترك أمر الحديث لكثير من الوضاعين والمدلسين حتى يجعل من مكرمات ومكارم من؟
عمر بن عبد العزيز. نعم، إذن أحسنتم سماح سيد. معنا بعض الاتصالات.
تفضل. أنا بعد لأنه الآن تقريبا حديثي انتهى
إن شاء الله. معنا أحسنتم، معنا الأخ ناصر الحق من فرنسا. تفضلوا تفضلوا أخ ناصر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كمال الحيدري ومأجورين على هذه الجهود. سمحت السيد عندي مداخلة ثم سؤال لو سمحتم.
طيب.
السؤال الأول طبعا، عفوا، المداخلة الأولى طبعا الحديث المعروف وقد أخرجه أبو نعيم وأخرجه أيضا ابن جرير وابن المنذر وابن مردوي في ذيل هذه الآية: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قالوا هما الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية، وذكر هذا طبعا الفخر الرازي والزمخشري في ذيل تفسير هذه الآية، وقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وذكر هذا الحديث الذهبي وقد صرح بصحته: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وإذا بدك عندي حتى أكثر من 10 أحاديث بأسانيد صحيحة، ويكفي أنه صحح الذهبي هذا الحديث. سؤالي مولانا، هل الصحابة قصروا في عدم قتل معاوية عندما صعد منبر رسول الله؟ ثم سؤالي الثاني، أني تونسي مولانا الغالي، وعندما أناقش أهل تونس من أخواننا السنة المعتدلين يقولوا يعني يريدون شرعنة الواقع، ويقولون بأن يكفي أن الإمام الحسن صالح معاوية وسلم له الخلافة، يعني يشرعنون الواقع، فهل هذا الصلح؟ ويريد سيدنا إذا تتطرقون إلى بحث صلح معاوية مع الإمام الحسن حتى يتبين، هاي نقطة جدا مهمة، لأنهم يستدلون علينا ويطعنون في كل هذه الروايات التي تكفر معاوية، بل يقول النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام يموت معاوية على غير ملة الإسلام بأحاديث صحيحة ومتواترة، وقد ثبت أنه مبغض للإمام علي وثبت نفاقه، ولكن سيدنا هم يستدلون علينا بهذا الصلح الذي وقع. لو تتطرقون إلى هذه المسألة حتى يتبين الأمر.
نعم. شكرا على
شكرا لكم. معنا الأخ عبد الله من السعودية. تفضلوا أخ عبد الله. أخ عبد الله تفضلوا.
أبو عبد الله معك.
نعم أبو عبد الله تفضل. نعم.
طيب. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم دكتور. السلام عليكم سماحة.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أنا عندي عندي مداخلة سماحة السيد.
تفضلوا.
بالنسبة لحديث ابن تيمية حديث ابن تيمية
نعم
يرغبوا في يريدوا إبعاد أهل الناس عن أهل البيت، ولما نذهب إلى البقيع أحفاد ابن تيمية لما تسألهم عن خبر الإمام الحسن يقول لك غير معلوم، 10,000 صحابي مدفونين في البقيع غير معلوم أمة أهل البيت، لما تسألهم من خبر عثمان يدلك عليه.
طيب.
أرغب في تعليقكم سماحة السيد على هذا الموضوع.
طيب
شكرا.
شكرا لكم. نعم شكرا للأخ أبي عبد الله. طبعا وهو سبط رسول الله، فكان ينبغي على الأمة أن تحتضن هذا لأنه يذكرهم بنبيهم صلى الله عليه وآله.
نعم.
يقول لنا توجد آلاف من الصحابة، من أين ندلكم على قبر الحسن؟ وكأنه إنسان مجهول ليس ابن رسول الله، ابن رسول الله صلى الله عليه وآله.
أكو مداخلات أخرى.
نعم. طيب إذن نعم عندنا دقيقة ونصف إذا أحببتم التعليق سماحة
التعليق
السيد.
الأخ بما يتعلق بالأخ
نعم ناصر الحق من فرنسا.
بل من ناصر الحق واقعا طرح عدة موضوعات، هذه
نعم.
الموضوعات كل واحدة منها تحتاج إلى عدة حلقات لبحثها. فيما يتعلق بصلح الإمام الحسن واقعا لا بد أن نقف عند ذلك، ولا يمكن أن يستدل بهذا الصلح على أنه ماذا
نعم.
على أن هناك قيمة لمعاوية، وإلا وقع هناك صلح بين رسول الله صلح الحديبية صلى الله عليه
نعم.
وآله وبين المشركين، إذن رسول الله أعظم وأشرف وأفضل من النبي من الإمام الحسن، وصالح من هم كانوا على الكفر البواح، كانوا على الكفر الصراح وهم
نعم.
المشركون، فما بالك بالإمام الحسن عندما إذا اقتضت المصلحة. فما يقال الآن لا أريد أن أدخل في التفاصيل، فما يقال في صلح رسول الله صلى الله عليه وآله المصلحة التي أدت إلى أن يصالح المشركين لعله كثير من بواعثها ومعطياتها كانت موجودة في زمن
أحسنتم.
من
هناك مع أبي سفيان وهنا مع حفيده
المهم
معاوية.
المهم الآن فقط هذا على نحو الإجمال، وإن شاء الله تعالى بنحو تفصيلي سأقارن إذا وفقت للبحث في صلح الإمام الحسن، سأقارن بين هذين الصلحين وبين المعطيات الموجودة فيهما لنصل إلى نتائج لنبين
نعم.
لمن أحسنت. يريد الحق
نعم. فقط آخر اتصال سماحة السيد. أبو علي من السويد تفضلوا بإيجاز. أبو علي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم
سؤالي للسيد.
نعم.
هناك حديث آخر يخص معاوية.
طيب.
ما أعرف مدى صحته، أطلب من السيد أن يبين مدى صحته. الحديث اللي يقول اللي عندما رأى رسول الله أبو سفيان راكب على ناقة ويقودها معاوية ويسوقها يزيد
نعم.
بن أبي سفيان، فقال اللهم العن القائد والراكب والسائق.
نعم.
مدى صحة هذا الحديث يعني؟
إن شاء الله في الحلقات القادمة
إن شاء الله
تعالى نعم.
وفقنا إن شاء الله نقف أيضا عند هذا الحديث، وكذلك عند الحديث الذي قال بأنه صححه الذهبي وهو
نعم
أنه إذا رأيتم معاوية على منبره فاقتلوه غير ذلك، لعله إن شاء الله وفقنا أن نقف على معاوية في النهج وفي تراث النهج الأموي
نعم.
سنتعرض لهذه الأحاديث.
شكرا لكم سامحة الله سيد كمال حيدر، كما نشكر الإخوة والأخوات. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.